بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية: المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المحترمة، بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر حرام. والبحث حول هذه المسألة يقع في نقاط. أما النقطة الأولى فالحديث فيها حول تنقيح موضوع المسألة، وهنا عندنا عدة جهات لا بد من الوقوف عندها. الجهة الأولى بيان معنى التشبيب. التشبيب عرفه المحقق الكركي قدس الله نفسه في جامع المقاصد كما حكى عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، بأنه ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر، ويقال له النسيب أيضا. وهذا التعريف الذي أفاده المحقق الكركي قدس الله نفسه ليس تعريفا مستحدثا للتشبيب، وإنما هو تعريف ذو جذور لغوية. ويؤكد ذلك ما قاله اللغويون، فمثلا قال صاحب المصباح المنير الفيومي: شبب الشاعر بفلانة تشبيبا قال فيها الغزل وعرض بحبها، وشبب قصيدته حسنها وزينها بذكر النساء، كما قال ابن منظور في لسان العرب: وتشبيب الشعر ترقيق أوله بذكر النساء، وشبب بالمرأة قال فيها الغزل والنسيب، وهو يشبب بها أو يشبب بها أي ينسب بها. نفس هذه المضامين أيضا قالها العلامة الطريحي قدس الله نفسه في مجمع البحرين، حيث قال: تشبيب النساء في الشعر ترقيقه بذكر النساء، يقال شبب الشاعر بفلانة قال فيها الغزل وعرض بحبها. والمستظهر من كل هذه التعاريف أن عنوان التشبيب مساوق لعنوان التغزل، فالتشبيب بالمرأة المحترمة المؤمنة معناه التغزل بها من خلال ذكر محاسنها وذكر صفاتها. هذا ما يرتبط بهذه الجهة. فإذا إلى هنا اتضح بأنه لا يوجد عندنا اصطلاح مستحدث للتشبيب، وإنما هو نفسه المعنى العرفي واللغوي له. الجهة الثانية تقييد التشبيب بالشعر، يعني أن التشبيب ما كان بالشعر لا ما كان بالنثر، وهذا التقييد هو الظاهر من كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تبعا للمحقق الكركي تبعا لكلمات اللغويين، فإنها برمتها قد عرفت التشبيب بما كان بالشعر، ولذلك قال المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في محاضراته لا في مصباحه، قال واعتبروا في حرمته، حرمة التشبيب بالغلام والمرأة معا، واعتبروا في حرمته معروفيتهما واحترامهما وإيمانهما، وأن يكون التشبيب بالتغزل بالشعر دون النثر. فإذا المستظهر من كلمات هؤلاء أن التشبيب ما كان بالشعر، وإن كان يستظهر من بعض الكلمات الأخرى للفقهاء أن التشبيب يكون بالشعر وبغيره، فمثلا صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يقول ويحرم من الشعر وغيره ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة، فهنا بلا خلاف أجده بل الإجماع عليه بقسمين، وهنا كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه على أن ما تضمن تشبيبا من الكلام كان شعرا أم كان نثرا فهو حرام بلا فرق. ومن هنا استشكل المحقق الأيرواني قدس الله نفسه على الشيخ الأعظم الأنصاري بتقييده التشبيب بالشعر، حيث أفاد بأن الشعر لا مدخلية له فيما هو مناط التحريم، فكما أن مناط التحريم مثلا إذا كان هو عبارة عن الهتك أو عبارة عن عناوين أخرى الآتية، فهذه المناطات كما هي متحققة في ذكر محاسن المرأة من خلال الشعر كذلك متحققة من خلال ذكر محاسنها من غير طريق الشعر، إلا أن الذي يبدو بأن من أخذ قيد الشعر في تعريف التشبيب فقد كان ناظرا إلى المعنى اللغوي العرفي للتشبيب، ومن الواضح أن التشبيب لغة لا يصدق على غير ما كان شعرا، فلو تكلم إنسان بكلام نثري مثلا لا يقال بأنه شبب بالمرأة، ومن أخذ ومن ألغى هذا القيد في تعريفه فقد كان ناظرا إلى عنوان التشبيب الذي يترتب عليه حكم شرعي، يعني إلى التشبيب الذي يكون موضوعا للحكم الشرعي، فإن من لاحظ التشبيب بما هو موضوع للحكم الشرعي لابد ماذا؟ لابد أن يتجاوز هذا القيد. لماذا؟ لأن عنوان التشبيب لم يرد في لسان شيء من النصوص، لم يرد في لسان شيء من النصوص عنوان التشبيه، ومن صبت الحرمة الشرعية على عنوان التشبيه حتى يرجع في بيان معنى التشبيه إلى اللغة والعرف، وإنما عنوان التشبيه قد ثبتت له الحرمة كما سيأتي من خلال العناوين الثانوية، بما هو هتكون، بما هو مناف للعفاف، بما هو إيذاء للمرأة، وهذه المناطات والعناوين الثانوية كما هي متحققة بالنسبة إلى الشعر متحققة بالنسبة إلى النثر. ولكن هذا الذي يعني نقوله من محاولة التوفيق بين الرأيين، يعني بين ما أفاده مثل المحقق الكركي وبين ما أفاده مثل المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه، قد تحول بعض الكلمات عن قبوله تماما. يعني كما يظهر مثلا من المحقق الكركي أنه في مقام تعريف التشبيب الذي هو موضوع للحكم الشرعي، فلم يلحظ الجهة اللغوية فقط، بل لاحظه بما هو موضوع للحكم. لذلك لما عرفه كما مر علينا ماذا قال؟ قال: المراد به ذكر محاسنها وشدة حبها ونحو ذلك بالشعر، بل إلى أن قال حرام. نفس هذا الذي عرفه وجعل هذا قيدا له هو حرام، إلا أن يقال بأن هذا القيد قيد غالبي وليس قيدا مقوما، وبذلك يمكن رفع الإشكال عن العبارة. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية، واتضح من خلالها أن التقييد بالشعر بل ليس بذي أهمية. الجهة الثالثة: القيود المأخوذة في المرأة المشبب بها. هنالك ثلاثة قيود تعرض لها الشيخ الأعظم في بداية كلامه عندما عرف التشبيب بأنه، عندما قال بأنه بأن المسألة الثالثة هي التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة المحترمة، فذكر ثلاثة أوصاف للمرأة التي هي موضوع حرمة التشبيب، فهل هذه القيود معتبرة أم غير معتبرة؟ القيد الأول المعروفية، أن يكون التشبيب بامرأة معروفة بعينها، فلانة بنت فلان. هذا القيد جاء في عدة من الكلمات من كلمات الفقهاء، فمثلا المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في الشرائع يقول: ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة، فأخذ قيد المعروفة. العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في القواعد أيضا في عداد المكاسب المحرمة قال: والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة. كذلك أيضا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في الدروس قال: والغزل مع الأجنبية، أي محادثتها ومراودتها، والتشبيب بها معينة، فأخذ قيد التعين. وكذلك مر علينا كلام المحقق الكركي ثم المحقق الكركي بسط كلامه رضوان الله تعالى عليه وأوضح القيود التي ذكرها في كلامه، فقال: وإنما يحرم بقيودين، الأول كونها معينة معروفة. فإذا كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كلها أو أغلبها عفواً قد أخذ قيد المعروفية في التعريف، فهل هذا القيد فعلاً مقوم للتشبيب المحرم أم لا؟ سيتضح لدينا من خلال عرض الأدلة إن شاء الله تعالى أن الأدلة التي استند إليها الشيخ الأعظم ليست كلها على نسق واحد ووزان واحد، فمن الأدلة التي استدل بها رضوان الله تعالى عليه حرمة الهي وحرمة الإيذاء، ومن الأدلة التي استدل بها رضوان الله تعالى عليه حرمة اللهو بالباطل. فإذا كنا نحن والسنخ الأول من الأدلة، فحينئذ التشبيب المحرم هو ما كان بامرأة معروفة، لأن عنوان الهتك لا يتحقق لامرأة غير معروفة، لو تغزل بامرأة إلا أن هذه المرأة غير معروفة أصلا كيف يتحقق الهتك لها؟ الصغرى ممنوعة. لكن لو كنا نحن والسنخ الثاني من الأدلة وهو حرمة اللهو بالباطل، فحرمة اللهو بالباطل لا يفرق فيها بين كون المرأة معروفة أو غير معروفة، وبالتالي فاعتبار هذا القيد في التشبيب المحرم يعتمد على الدليل الناهض في المسألة. هذا القيد الأول. القيد الثاني هو الإيمان، أن تكون مؤمنة، وقد ظهر لنا من كلام العلامة قدس الله نفسه في القواعد أخذه قيدان، كذا أيضا محقق الثاني تبعا له الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. والذي يظهر من الشيخ من المحقق الكركي قدس الله نفسه أن عنوان الإيمان هنا إنما هو في قبال عنوان الكفر لا في قبال عنوان الإسلام، حيث قال رضوان الله تعالى عليه في جامع المقاصد: كونها مؤمنة فلا يحرم بنساء أهل الحرب، فقابل بين الإيمان وبين الكفر، فلا يحرم بنساء أهل الحرب، وأما بنساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل، والظاهر العدم، يعني عدم الحرمة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة، لأن النظر إليهن لا، فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل، والظاهر العدم، عدم الحلية عفوا، لأن النظر إليهن بريبة حرام فهذا أولى، فإنه من موجبات الريبة بصورة أكثر، ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم لأنهن مسلمات. فإذا المناط عنده في تحقق الإيمان هو تحقق الإسلام. ولكن سيظهر لنا إن شاء الله تعالى من كلمات الشيخ الأعظم ما يوحي بأن المراد من الإيمان هنا هو ما يقابل الإسلام لا ما يقابل الكفر، وليس تحقيق هذه الجهة هنا بمهم، لأنه يتوقف على عرض أدلة المسألة، لذلك هذا يكون متأخرا عن هذا المطلب. إنما هنا الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن الإشكال الوارد على أخذ القيد السابق بعينه وارد في المقام، فاعتبار الإيمان قيدا في المشبب بها إنما هو يتوقف على نهوض سنخ خاص من الأدلة كدليل حرمة الهد. وأما إذا كان الدليل الناهض هو عبارة عن حرمة اللهو بالباطل فحينئذ أخذ قيد الإيمان لا معنى له، بل سيحرم التشبيب ولو كان بالكافرة ولو كانت من أهل الحار، لا فرق في ذلك. وأما القيد الثالث فهو الاحترام، وقد خلت من هذا القيد أكثر كلمات الفقهاء، ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه نص عليه: التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. ولم يتضح مقصود الشيخ قدس الله نفسه الزكية من معنى الاحترام، إذ أن الاحترام له معنيان محتملان. المعنى الأول للاحترام: الاحترام المتولد عن الدين، احترامها بما هي ذات دين، وهذا المعنى المحتمل هو ما تؤيده كلمات الشيخ لاحقا، بل هي صريحة فيه كما سيأتي. ولكن هذا الاحتمال لو حملنا عليه كلمة الاحترام في المقام لكان ماذا؟ لكان راجعا إلى قيد الإيمان، وبالتالي يكون الإتيان بهذا القيد لاغيا لا ثمرة تترتب عليه، فإن قيد الإيمان يكفي عنه. وأما المعنى الثاني من معاني معاني الاحترام فهو الاحترام المتولد عن العفاف والصيانة والستر، فإذا كانت المرأة محترمة إلى جانب إيمانها بأن لم تكن متبذلة، وساترة لمحاسنها، حينئذ ماذا؟ حينئذ إذا كانت محترمة كان التشبيب بها حراما، لأنه إبراز لمحاسنها وهتك لها. وأما إذا كانت امرأة متبذلة غير محترمة ومحاسنها معلومة عند القاصي والداني، فحينئذ التشبيب بها لا يكون ماذا؟ حراما. فهذا القيد حينئذ تكون له موضوعية، الإتيان بقيد الاحترام بعد قيد الإيمان له موضوعية بناء على هذا التفسير. إلا أنه كما ذكرنا كلمات الشيخ الآتية تأبى هذا الاحتمال. مضافا إلى ذلك الإيراد المتقدم بعينه أيضا ماذا؟ وارد في المقام، فإن اعتبار هذا القيد قيدا يتوقف على تمامية سنخ خاص من الأدلة، وما لم يتم فإن هذا القيد ليس بقيد. إذن تحصل إلى هنا بأن التشبيب يعني التغزل، هذا واحد. وتحصل ثانيا بأن التشبيب لا يقيد بالشعر، بل كما يكون بالشعر يكون بالنثر أيضا. وأما بالنسبة إلى قيود المرأة المشبب بها فقد نلتزم بأن المرأة التي يحرم التشبيب بها هي خصوص المرأة المؤمنة المعروفة المحترمة، فيما لو تم عندنا نوع خاص من الأدلة، وهي الأدلة الدالة على حرمة الهات. وأما لو لم يتم عندنا هذا النوع من الأدلة، والذي نهض لدينا منها هو ما دل على حرمة اللهو بالباطل، أو ما دل على حرمة ما ينافي العفاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فحينئذ يحرم التشبيب مطلقا، كان بامرأة معروفة أم لم يكن، محترمة أم لم تكن، معينة أم لم تكن معينة، لا فرق في ذلك. فتنقيح ما يرتبط بهذه القيود يتوقف على عرض أدلة هذه المسألة، وهذا ما نعرض له في النقطة اللاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.